احنا في انجيل لوقا اصحاح 22، وصلنا لغاية عدد 27 اظن. احنا قربنا على نهاية انجيل لوقا، وبدأنا في احداث الاسبوع الاخير من حياة المسيح له المجد على الارض. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن خميس العهد زي ما عرضوا انجيل لوقا، وسر العشاء الرباني وعشاء الفصح اللي سبقه، والحوار حول قضية يهوذا، وبعدين المشاجرة اللي حصلت من هو الأكبر، وتعليق ربنا يسوع له المجد على الكلام ده وتبكيته ليهم، وانتهى بكلمة الذي يتكئ أم الذي يخدم، أليس الذي يتكئ ولكن أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. ربنا يسوع له المجد بكتهم على إحساسهم مين الأكبر، وحب يشد انتباههم لقيمة أهم كتير قوي من المركز على الأرض. يعني إحنا كبشر طبيعيين ممكن نغير من بعض، يبقى كل واحد عاوز يسبق التاني، وده تفكير بشري. إنما ربنا يسوع عاوز يقول في قيمة أكبر من الكلام ده. أنتم ثبتتم معي في تجاربي، أنتوا هتجهدوا معايا، أنتوا هتستحملوا الصليب معايا، أنتوا هتبشروا معايا، انتوا هتموتوا معايا، انتوا مكانكم في السماء كبير قوي، مكان ايه في الارض بتدور عليه؟ لو دورت على نفسك تبقى كبير في الدنيا هيضيع مكانك في السماء. انما لو حبيت تتحط تحت الآية دي هيبقى مكانك كبير قوي في السماء. انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. تجاربي يعني ايه؟ هو المسيح له المجد تجرب. تجاربي هنا بمعنى الآلام اللي تعرض لها المسيح له المجد. المسيح تجرب كإنسان زينا وغلب، فبيقول لنا كل اللي هيثبت معايا في التجارب، إن كانت بمعنى الإغراءات أو التجارب بمعنى الضيقات، الذين ثبتوا معي هياخدوا نصيب كبير قوي في السماء. كأن ربنا بيقول بدل ما تفكروا مين فيكم الأعظم مين فيكم الأكبر، فكر انت قد ايه استحملت من أجل المسيح، قد ايه شاركت ربنا يسوع ألامه، قد ايه نجحت في اختبارات وتجارب إيمانية. هو ده اللي تفكر فيه، هو ده اللي هيدي لك كرامة ومكانة في السماء. فربنا يسوع بعد ما وبخهم رجع يشجعهم، يقول لهم ده انتم ثبتتم معايا في تجاربي، ده اليهود هيصلبوني وهتبقوا انتوا بس اللي ليا، انتم اللي مش هترجعوا لي وتبقوا بتوعي. دي حاجة اغلى كتير قوي من قولة من الاعظم ومن الاكبر. ربنا يسوع له المجد سماه القديس كليماندوس المربي، و طلع من حياته قد ايه بيربي ولاده وبيربي كنيسة اجمل تربية. من صفات ربنا يسوع له المجد في التربية انه دايما يشد ويرخي، يبكت مرة ويشجع مرة. فبعد ما وبخهم على فكرة من الاعظم رجع يشجع ويقول انتم ثبتتم معي في تجاربي. يمكن يكون مقصود بها كمان لسه قدامكم رحلة طويلة هتثبتوا معايا في تجاربي، لأن اللي شافوه التلاميذ وقت المسيح أقل من اللي شافوه بعد ربنا يسوع بعد صعوده. التلاميذ فعلا ثبتوا في حمل الصليب سنوات طويلة أوي لغاية ما وصلوا السماء، فاستحقوا الكلمة دي، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. يا ترى الواحد فينا هيبقى له نصيب في الكلمة دي؟ هيبقى يتقال عليه أنت ثبت معي في تجاربي؟ هتقول له يا رب ده الدنيا مليانة إغراءات، يقول لك طب ما أنا تجربت بالحكاية دي وغلبت، ليه ما ثبتتش معايا؟ ما أنا إبليس عرض علي الدنيا كلها، قلت له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، لو كنت ثبت فيا كنت غلبت معايا، لو كنت لازق ليا كنت عرفت ترفض أطماع الدنيا وشهواتها. واحد يقول له يا رب المشاكل كتير قوي، يقول له طب وماله، ده أنا مديك وعد لو ثبت معايا في تجاربي يبقى لك نصيب كبير في السماء. طب ما أنا تجربت وتألمت واتصلبت. كأن ربنا لما نقول له إحنا مجربين يقول لنا وأنا تجربت، والشاطر فيكم اللي يثبت معي في تجاربي. كأن التجارب اللي بتقع علينا بتقع على المسيح نفسه. يعني لما تيجي تجربة على الكنيسة وأيام صعبة، ما هي كنيسته، ما هي جسده، ما هي أعضاء جسده، هو المسيح يعني مش حاسس بينا؟ فيقول اثبتوا معايا في تجاربي. طب ما ربنا يسوع ساعات يسيب أيام صعبة على الكنيسة، ثم دي تجربة للمسيح له المجد قبل ما تكون لينا، زي ما هو ثابت فيها ومطول باله احنا كمان نثبت ومطول بالنا. كلمة الثبات دي كلمة غالية وكلمة محبوبة عند ربنا يسوع، موجودة في إنجيل يوحنا كتير قوي وفي رسالة يوحنا الأولى. كلمة الثبات هي أساس الحياة المسيحية كلها. بس عادة كان يقول اثبتوا فيا، المرة دي قال اثبتوا معايا، هم قريبين لبعض. انت بتثبت في المسيح وبتثبت مع المسيح، المسيح بيهان انت بتهان معاه، ولانه ثابت فيك بتستحمل الإهانة. المسيح اتجرب بإغراءات وانت بتتجرب بإغراءات معاه، وزي ما هو غلب انت كمان بتغلب. ان كان حتى ناس الموبايل مفتوح ارجوكم يقفلوا دلوقتي. وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا، في وعد بقى، لو انتوا ثبتوا معايا في تجاربي انا اجعل لكم ملكوتا. طبعا الكلمة دي لا تصدر عن انسان او نبي، دي لا تصدر الا عن الله وحده. يعني ان كنا هناخد آية من الايات اللي تؤكد لاهوت المسيح تنفع دي، انا اجعل لي لكم ملكوتا. مين اللي بيوزع الملك ومين اللي يقدر يعمل ملكوت الا ربنا له المجد؟ فالمسيح بيوعد تلاميذه انا هجعل لكم ملكوت كما جعل لي ابي ملكوتا. الآية دي من جمالها تؤكد لاهوته ثم تؤكد ناسوته، لانه انا اجعل لكم ملكوتا ده صوت ربنا، ده قوة الله، قوة الله نفسه، هو صاحب الملك، هو اللي بيوزع الملك. كما جعل لي ابي ملكوتا، هنا كأنه بيتكلم بلغة البشر، ان الله الاب اداله الملكوت. آية واحدة تؤكد لاهوته وتؤكد ايضا ناسوته، يتكلم بلسان الله له المجد ويقول انا هعمل لكم ملكوت، وبعدين يتكلم برضو بلسان البشر يقول زي ما ابويا عمل لي ملكوت. ربنا يسوع له المجد، دايما يعلن عن لاهوته ويؤكد ايضا ناسوته، لانه كان عارف انه على مدار التاريخ الشيطان يا اما يهز دي يا اما يهز دي، لانه لو لغى لاهوته ضاع الخلاص، لو لغى ناسوته ضاع الخلاص. لو المسيح له المجد، انسان مهما كان عظيم يبقى ما فيش حاجة حصلت، يبقى ما فيش خلاص تم، ما فيش فداء له قيمة. هي قيمة انسان مهما كان عظمته يفدي البشرية، يفديهم ازاي اذا كان بشر، اذا كان شخص واحد لازم يكون ربنا. ثم اذا كان ربنا بس بدون ناسوت يبقى ما فيش فداء، تبقى القصة مزيفة، لان الفداء لازم فيه سفك دم، ودم يعني دم بشر. فلابد انه يبقى اله حقيقي وانسان حقيقي دائما. انا اجعل لكم ملكوتا، وربنا من اتضاعه يحطنا بنفس المكانة، يعني يقول لنا ايه، زي ما الاب اداني ملكوت انا كمان وعدتكم بملكوت، بس على شرط ايه، اثبتوا معي في تجاربي. كأن طول حياتنا ده دي الوصية وراها الوعد، اثبت معايا في التجربة وانا هعمل لك ملكوت. كلمة حلوة، اثبت بس. اثبت دي ممكن يبقى فيها حاجات كتير، اصبر، ساعات التجربة تبقى محتاجة صبر، مش محتاجة أكتر من كده إنك تحتمل. ممكن تبقى إزبد بمعنى تمسك بما عندك، يعني ما تتنزلش عن المبادئ الروحية وعن الإيمان مهما التجارب شدت، مهما الضغوط زادت، خليك ثابت، خليك مطرحك، ما تتراجعش، ما تتنزلش. إزبد ممكن تبقى استحمل. إزبد يعني خليك ماسك فيا، كله هيفوت، كله هيعدي. إثبته معي في تجاربي وأنا أجعل لكم ملكوتا كما جعل لي أبي ملكوتا. لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. برضو الآية دي لا تؤخذ بحرفها، لأنه معلمنا بولس في رومية 14 قال ملكوت الله ليس أكلا وشربا، فقال لنا ان السماء مفيهاش اكل وشرب، لان الاجساد الممجده اللي تقوم مش هتحتاج تاكل وتشرب. احنا بناكل ونشرب لان الاجساد دي تفنى، فلان ليها طبيعه تفنى تحتاج الى تغذيه مستمره عشان ايه تستمر الكام يوم بتوع الدنيا. انما في الحياه الابديه الجسد لا يفنى، لا يحتاج الى اكل وشرب، جسد ممجد، وبالتالي هياكل ويشرب ليه؟ هو لا يحتاج. طب امال ربنا يسوع بيقول تجلسون معي على مائدتي لتاكلوا وتشربوا، احنا بناخدش الكلام بحرف، انما لما كان يرجع ملك منتصر من الحرب يعملوا وليمه ويجيب رؤساء الجنود القاده ويقعدوا كده في الصداره ياكلوا احتفالا بالنصره. فوليمه النصرة دي ده معنى معروف عند الناس على مر الأجيال. فربنا بيصور السماء انه يبقى قاعد وحبايبه كلهم حواليه وبيأكلوا لقمة سوا احتفالا بالانتصار والوصول الى الملكوت. انما لما قرينا في سفر الرؤيا لقينا ان الحكاية مش قاعدة وبيأكلوا بجد، ما لقيناش كده، لقينا كلها تسبيح وسجود وفرح وبهجة وسلام، إنما مش أكل وشرب بالظبط، لأن لو أكل وشرب هنحتاج ننام، ما فيش كلام زي كده في السماء، ما فيش الحاجات الطبيعية العادية دي، دي أجساد نورانية. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. هم عشان 12 تلميذ هيقعد على كراسي، برضو إشارة للملك. هل السماء فيها كراسي بالمعنى الحرفي؟ لا، مش شرط، مش شرط، لأن احنا شفنا في الرؤية دايما في عملية سجود وخشوع ووقوف. إنما إشارة للملك، زي ما يقعد الملك ويقعد الرؤساء حواليه على كراسي عالية. وتدينون أسباط الاثنى عشر، طب ما انت قلت يا رب قبل كده انه انت الوحيد الديان، في يوحنا 5 يقول أعطى الدينونة كلها للإبن، فيش حد يدين العالم إلا المسيح. طب منين بتدي الدينونة لتلاميذك؟ ال 12 تلميذ دول يهود، دول من الأسباط. الأسباط اليهود أغلبهم انحرفوا عن الإيمان. الأسباط مش مقصود بيها ولاد يعقوب بس، ولادهم وولاد ولادهم ومن جيل لجيل، يعني كلمة السبط تمثل كل العشيرة، مثلا عشيرة أو صفت يهوذا، ابن يعقوب، شمعون، لاوي، وهكذا. فكأن التلاميذ ال 12 اللي كلهم من أصل يهودي هيدينوا اليهود اللي رفضوا المسيح. هذه الفكرة، هم مش معاهم سلطان الدينونة بمعنى هم اللي هيحكموا بهلاك الناس، لا، مجرد إيمانهم وسلوكهم الحلو وقداسة سيرتهم وتعلقهم بالمسيح في مقابل عند اليهود ورفض اليهود وجريمة اليهود، هتبقى حياة التلاميذ دينونة للأسباط. وضحت الحكاية؟ زي ما قلناها مرة بطريقة، لما يبقى طالب فاشل ويقول الأستاذ ظلمني، يقوم الأستاذ يجيب تلميذ شاطر نجح ويقول له طب فلان ما سقطش ليه؟ إذا كنت بتقول الامتحان صعب فلان وفلان وفلان نجحوا، يبقى الناجحين يدينوا السقطين بالمقارنة، انه ما يقدروش يقولوا ما كانش حد ممكن ينجح. لا، ازاي في ناس نجحت؟ فاليهود ما يقدروش يدعوا على الله الظلم، لانهم يدانوا من اولادهم التلاميذ، التلاميذ يدينوا الاسباط. طبعا تخيلوا معايا بطرس ويعقوب ويوحنا التلاميذ البسطة، الاسباط دول ابائهم عبر اجيال، يتصوروا ان هم هيقعدوا على كراسي والاف مؤلفة من اليهود يغيروا منهم ومن مكانتهم. دول فخر اليهود، الاثناشر تلميذ دول طلعوا من اليهود وبقوا مسيحيين، فيدينوا الاسباط اللي رفضوا الايمان المسيح. ودي تؤكد ان اليهودية مسارها الطبيعي المسيحي، يعني اليهودي الحقيقي كان لابد يؤمن بالمسيح، لان كل اليهودية كانت مقدمة لمجيء المسيح وفدائه. فلما الاسباط ما قبلوش المسيح خدوا دينونة، واللي منهم قبلوا المسيح زي التلاميذ جلسوا على كراسي يدينون الاسباط. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. يبقى ربنا بعد ما وبخهم شوية على حكاية من الأكبر رجع يشجعهم ويقول لهم إيه، خليكم معايا، اثبتوا معايا في تجاربي، في ملكوت مستنيكم، في قعدة حلوة قوي مستنياكم. المائدة الروحية بتاعت جسد ربنا ودمه دايما تفكرنا بالمائدة دي. لما ربنا يسوع له المجد قال المرة اللي فاتت، الحق أقول لكم لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. هو ده يكمل في ملكوت الله. إن كنا النهاردة وإحنا بنتناول بنبقى فرحانين قوي لأننا بنثبت في المسيح، نأكل جسده ودمه، إنما دي مقدمة للاحتفال الأبدي في السماء، نأكل ونجلس ونأكل ونشرب معه على مائدته، مش بمعناها الحرفي. لا، خلاص مش محتاجين الأكل والشرب بالمعنى الحرفي، بمعناها الروح، إن احنا نحتفل به إلى الأبد، نثبت فيه ومعه إلى الأبد. عشان كده احتفال الإفخارستية، احتفال التناول، دايما ينبهنا لفكرة المجيء الثاني والملك الأبدي والحفلة الأخيرة. دايما الواحد هو بيتناول يفتكر اليوم اللي هيقف فيه قدام المسيح يأكل ويشرب على مائدته. عشان كده تلاحظوا بالطقس القبطي في حاجة جميلة قوي، بعد ما ابونا يخلص القداس خالص وقبل ما يناول الشعب يرفع الذبيحة ويظهرها للشعب، فالشعب كله يهتف بفرح، مبارك الآتي باسم الرب. بعدين يرجع يبص تاني للمذبح ويتلفت من الناحية التانية ويظهرها مرة أخرى، الشعب يهتف مرة تانية مبارك الآتي باسم الرب. المرة الأولانية إشارة إن المسيح جه الدنيا، فالعالم قال له مبارك يا من أتيت إلينا باسم الرب. واللفة التانية المرة التانية إشارة إن إحنا مستنيين ويجي عشان نقول له مبارك الآتي باسم الرب. فقبل ما نتناول نعلن إيماننا بمجيئه الأول ونعلن انتظارنا لمجيئه الثاني. إحنا عايشين بين المجيئين، ففرحانين قوي ان المسيح جه علينا وذهب يعد لنا مكانا، وبنتناول على رجاء يجي لنا تاني وياخدنا معاه ونأكل ونشرب على مائدته. فيبقى كل مرة تتناول افتكر المعنى ده، هيبقى لنا نصيب نشوف المسيح بعينينا ونجلس معه على مائدته. حاجة كبيرة قوي ده، انت لما تتعزم في عزومة كبيرة ويبقى العريس يعني او ابو العريس قال لك لا تقعد معايا على الترابيزة بتاعتي، تبقى حاسس بفخر، كل الناس هتبص عليك، انت تقرب ايه للعريس؟ ايه مدى العلاقة اللي بينكم عشان تبقى الترابيزة الاولانية دي انت قاعد فيها؟ ان ثبت في تجاربه، لو لزقت للمسيح هيبقى لك نصيب تقعد جنبه. انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، عاوز صبر، عاوز احتمال، عاوز ثبات. بعد ما شجعهم ورفعهم وهم عارفين ان دي الليلة الاخيرة زي ما بانت في انجيل يوحنا، قال لهم ما تتضايقوش، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي. في نفس الليلة قال الكلام ده. مسك سمعان بطرس بقى وقال الرب، سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. دي الوحيدة اللي ذكرها إنجيل لوقا الحتة دي. هو قبلها احنا قلنا ان يهوذا كان قام خلاص وابتدى يعني يتفق مع العساكر اللي هيروحوا معاه على جسيماني، وخلاص بعد كم ساعة هيمسك المسيح. لكن يبدو ان بطرس واحد من اللي كانوا يتزعموا مناقشة من الاكبر او من الاعظم. تعرفين معلمنا بطرس في حتة اندفاع شوي وحماس شوي، وبعدين هو كان مقرب، هو يعقوب ويوحنا كان ليهم امتيازات خاصة، حضروا التجلي دون عن الباقيين، حضروا مثلا إقامة ابنة يايروس، كان ليهم خبرات خاصة مع ربنا يسوع، فمش بعيد يكون حاسس بالحتة دي. ففوجئ قدام الناس بيقول له سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم. تفكرنا بأول الإصحاح لما يقول دخل الشيطان في يهوذا. أتاري الشيطان داير عليهم واحد واحد، اصطاد يهوذا ومسكه ملكه دخل قلبه خلاص، فبيدور على اللي بعده. اللي بعده مين كبير تاني؟ ده كان ماسك الصندوق، بطرس الزعيم، فكمان كان بيشتغل على بطرس، وبطرس مش دريان. دي تورينا حاجة ان احيانا الشيطان يكون بيحاربنا واحنا مش دريانين، يكون مرقد لنا. هو فعلا مرقد لبطرس، بعد كم ساعة بطرس هيغلط غلطة عمره، أكبر غلطة في حياته اللي هتخليه يندم طول العمر، إنكار المسيح. فربنا يسوع له المجد حب ينبهه، يقول له حاسب الشيطان عينه فيك، الشيطان نويلك على نية وحش. الغربال انت عارفين لما ياخدوا الحنطة يغربلوها كده عشان يفضل القمح والباقي ده يطير مع الهوى، كأن الشيطان هيهز هزة جامدة قوي عشان يوقع اللي يقدر عليه. فدي هتبقى هزة، أكبر هزة في حياة بطرس. الحتة دي فيها كذا رسالة لينا. أولا اللي يسمع صوت ربنا ممكن ينبهه قبل حروب أو قبل مواقف صعبة، ولو الواحد فتح ودانه ممكن كانت تعدي. يعني بطرس لو الكلام ده كان هزه وخوفه ما كانش نام بعدها في جسيماني، ده المسيح لسه بيقول له الشيطان عينه فيك، حاسب الشيطان رقد لك. يتهيألي لو كان فهم الكلمة كان وقف على حيله طول الليل يخاف، إنما هو ما فهمهاش، ما اهتمش بيها. هذا التحذير ما أثرش فيه، بدليل بعد شوية هيقول له لا ما تخافش علي، ده أنا أبو الرجالة، ده أنا أموت بدالك، أموت بدالك، ده أنت كملت على روحك كده. الكلمة دي خلتك فريسة سهلة للشيطان. وما فاتش كم ساعة وسمع الديك اللي بكاه طول العمر، هو ذا الشيطان طلبكم. آية تخوف، الشيطان يطلب القريب قبل البعيد. مش معنى بطرس من الناس كتير، لا، بطرس ده أصله بيحب المسيح زيادة، والشيطان شايف أنه مستقبله في الخدمة خطير، لا عاوزين نضيعه بأي طريقة زي ما ضيعنا يهوذا. الشيطان ده لا ييأس ولا يشبع، فضلتين في الشيطان، مش فضائل بس يعني صفتين ياريت نتعلمهم بس بالطريقة الحلوة. لا ييأس أبدا من محاربة إنسان، ولا يشبع من هلاك النفوس. مش كفاية عليك يهوذا؟ واحد من الاثناشر، لا مش كفاية. وليه بطرس؟ لا. وليه يوحنا؟ لا. عشان كده احنا بالعكس، احنا كمان لا نيأس من الخدمة ولا نشبع من خلاص النفوس، لازم ناخد الوش التاني. ولما ربنا يقول سمعان سمعان، كأن فيها نوع من العتاب لما يكرر الاسم. أذكر أنها متكررة ثلاث مرات تقريبا. اليوم بتاع مريم ومرسى، لما مرسى قالت له مش تقول لأختي تقوم تساعدني، قال لها إيه؟ مرسى مرسى مرتين، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. اختارت مريم النصيب الصالح. شاول الطرسوسي لما شافوا المسيح أول مرة قال له شاول شاول، كأن التكرار في نوع من الإنذار. لما ربنا ينقر كده ويخبط في نوع من التحذير، في رسالة خطيرة، رسالة خطيرة. ولما ينادي بالاسم القديم بقت رسالة خوف، بس هم عنده اسمه المحبوب بطرس، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. سمعان دي بتاع الزمان يا رب؟ أبدا لا. لما بطرس أول مرة اعترف بالإيمان السليم وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له طباك يا بطرس، إن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن على هذه الصخرة أبني كنيستي. هنا سمعان كأنه بيقول له حاسب أنت بترجع لقديمك، صفاتك القديمة بتاعة الإحساس بالذات والكرامة والمركز الأولاني والأنا والاتكال على نفسك هيوقعك وقع وحش. احنا مش عاوزين الحاجات دي يا سمعان، عاوزين الاتكال على ربنا، عاوزين التواضع. ده انا لسه بقولك خليك آخر واحد، لسه بعلمك خليك في الآخر بلاش في الأول. سمعان سمعان هو ده الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. الآية دي من الآيات اللي تؤكد حرية إرادة الإنسان. ليه؟ لو الإنسان ملوش حرية كانت قال أن الشيطان خده غصب عنه، أو كانت قال أن المسيح خده غصب عنه. إنما ده في صراع، في خناقة بين الشيطان وبين ربنا يسوع على شخصية بطرس. الشيطان عاوز يسرقه والمسيح بيصلي له عشان ما يتسرقش. طب مين الحكم في الآخر؟ بطرس نفسه. أنت هتمشي كده ولا هتمشي كده؟ فبينبهه بيقول له الشيطان بيشد وأنا من الناحية التانية بشد، خلي بالك يا سمعان خلي بالك. طلبت من أجلك تؤكد أن ربنا ما بيفرضش علينا حاجة. كان ممكن يقول له وأنا منعت الشيطان خالص يقرب منك، لا، أنت هتتحارب زي غيرك ويلا اثبت. أنا بقولك اثبت معي في تجاربي، ما سمعتهاش ما ركزتش فيها ليه؟ اثبت. ده الشيطان بيشدك، لكني طلبت من أجلك. كمان تؤكد أن ربنا حنين قوي على أولاده، هو شايف اللي احنا مش شايفينه. صدقوني الآية دي تخلينا نقول كنا لسه مؤمنين بالمسيح، ده نعمة من ربنا، لأن وراها طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. ما يمكن أي واحد فينا لو ما كانش ربنا ساتر عليه كان ضاع النهاردة وكان إيمانه تهز. وانتوا فاكرين اللي باعوا الإيمان أوحش مننا؟ لا مش شرط، لا مش شرط، لكن الشيطان شد عليهم زيادة وهم اللي استسلموا. لكن احنا كن لسه إيماننا لم يفنى، دي نعمة من ربنا، بدليل الآية اللي بتقول طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. حتى الإيمان نعمة هدية من ربنا. حتى لما ندخل السماء بنعمة ربنا هنقول له يا رب الحقيقة مش إيماننا ده، إيماننا كان كمان منك، من دعاك لينا، من طلباتك عننا، من سترك علينا ثبت إيماننا فوصلنا السماء. إنما الواحد بالتضاع يقول لولا نعمة ربنا كان الإيمان ضاع، كان ممكن يضيع. محدش كبير على الشيطان، محدش كبير على الإغراءات والتجارب. طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. برضو يفنى إيمانك تؤكد نقطة مهمة. بعض الناس يقول إيه؟ المؤمن لا يمكن أن يهلك أو يضيع إيمانه. جابوها منين؟ إذا كانت الآية صريحة بتقول لكي لا يفنى إيمانك، يعني ممكن يبقى فيه إيمان ثم يفنى. وهو يهوذا معقول ما كانش عنده إيمان ولا مرة ولا لحظة؟ اللي عمل معجزات مع المسيح ما كانش عنده إيمان؟ اللي شاف المسيح ماشي على المية واللي حضر قبر العازر ما كانش عنده إيمان خالص؟ إنما إيمانه ضاع، بمحبة المال طفت الإيمان واتسرق وضاع إيمان يهوذا ويئس وهلك. طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. يجي واحد يسأل ويقول طب اشمعنى سمعان؟ طب ما كان يهوذا بالأولى. انت عن رب تصلي لسمعان عشان حبيبك وما تصليش ليهوذا؟ طب ما يهوذا عملته أكبر ومصيبته أكبر. في فرق الآباء شافوه بين يهوذا وبين سمعان. يهوذا محبة المال ضيعت منه محبة ربنا خالص، طفت جواه كل حب لله. بطرس بيحب ربنا، بطرس ما زال بيحب المسيح، إنما في شوية اندفاع، في شوية كبرياء، هو ده اللي بيضعفه، لكن هو بيحب ربنا. الحاجة التانية أن المسيح له المجد بسابق علمه، عارف أن بطرس هيبكي ويندم ويتوب، فحفظه بصلواته وشايف بسابق علمه أن يهوذا مش هيفكر في المسيح خالص بعد خطيته، واليأس هيعميه وهيكمل المشوار للهلاك. فكان حزين على يهوذا لكن مش هيصلي له. هيصلي له ليه؟ لأنه يعلم جيدا أنه رفض سكة الخلاص وسكة التوبة. ففي سر إلهي جوه المسيح، هو عارف، هو فحص القلوب، شايف استعداد في بطرس أنه يرجع، شايف حب فاضل في قلب بطرس فبيشتغل عليه. أما يهوذا فيقول الكتاب ملأ الشيطان قلبه، دي ما تقلتش على بطرس، الشيطان بيحاول مع بطرس بس من بعيد لسه لأنه جواه حب. إنما يهوذا ما في ده، الشيطان قاعد جوه، قاعد مستربع جوه خلاص، عشان كده قدر عليه. طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. معنى كده أن الواحد فينا لازم يثق أن المسيح هو اللي بيحفظه من حيل إبليس ومن الغربلة اللي بتحصل، تحصل في وقت غربلة، تجيلك شكوك تهز كيانك، تجيلك تجارب تغربلك زي الحنطة. مين يثبتك في الوقت ده؟ ثق ان المسيح يطلب من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. حاسب تتشكك وانت بتتغربل كده، لا، المسيح بيصلي عشانك وبيسندك وواقف معاك لكي لا يفنى ايمانك. وانت متى رجعت ثبت اخوتك. ربنا ده طيب قوي، صحيح ده رب، انت عارف انه هيعمل عملة وحشة، صحيح ده هيشتم ويعلن ويحلف انه ما يعرفكش، ده انت قبلها بساعات وانت عارف اللي هيقوله وعارف اللي هيعمله، تقول له لما ترجع ما تنساش تشجع اخواتك. يعني احنا لو منك يا رب كنا نقول له ده انت الليلة دي هتعمل عملة مش هنسهالك ابدا. كل اللي شاغل ربنا يسوع، يا ابني انا بطلب من اجلك، مش عاوز ايمانك يضيع، ولما ترجع ثبت اخواتك. يمكن الكلمة دي هي اللي رجعت بطرس. يمكن بطرس في حزن الشديد وانهياره بعد الانكار، ربنا انقذه بالصوت ده، افتكر ان المسيح قال انا طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. وانت متى رجعت؟ متى رجعت؟ يعني هرجع، يعني هتقبلني كمان، ثبت اخواتك. انا البعيد الخاطي اللي انكرت هثبت اخواتي اللي ما انكروش، ده انا اللي فضحت بجلاجل. قال له لا، انت بالذات تثبتهم. فيمكن التشجيع ده اللي سبق الواقعة انقذ بطرس من اليأس. يمكن بطرس كان يئس زي يهوذا، لكن صوت المسيح اللي ما فاتش عليه ساعات، أنت متى رجعت ثبت إخواتك، أنا واثق فيك، واثق فيه بعد اللي هعمله. قال له أنا عارف ما حصلش حاجة، ارجع ارجع واشتغل تاني وشجع إخواتك كمان. متى رجعت ثبت إخواتك تدينا مبدأ جميل. كل من يرجع للمسيح له دور في تثبيت إخواته. أكتر شخص يثبت الناس في محبة ربنا هو اللي بيرجع، هو اللي بيدوق التوبة، هو اللي بيدوق رحمة ربنا، هو اللي بيحس ان المسيح طيب وبيسامح ساعتها لما يلاقي شخص يائس يشجعه يقول له لا لا أظن أن في واحد خاطي قابل بطرس وفضل في يأس. لو واحد قال له ده أنا زنيت ده أنا سرقت ده أنا، يقول له استنى عندك، بص ما عملتش اللي أنا عملته، أنا عملت أوحش منك، أنا بعت، أنا أنكرت وكنت أقرب واحد للمسيح وقلت ما عرفوش وشتمت وحلفت، هتعمل أنت إيه؟ وبعد كده قبلني، ومش قبلني ده قبلني وشغلني معاه وكأن ما فيش حاجة حصلت. هيدي رجاء لأي واحد هيقدر يثبت أي شخص في الإيمان وفي التوبة، لأنه ده رحمة ربنا وغفران خطاياه. لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. كلمة جميلة ياريتكم تحفظوها، أنت متى رجعت ثبت إخواتك. ده ربنا عمال يجري وراك مش عشانك بس، أنت وراك إخوات، وراك حبايب كتير، عين ربنا فيهم، وأنت المفتاح. أنت لو قربت من ربنا في ناس هتقرب، في صحاب وفي زملاء وفي قرايب وفي أولاد وفي أحباء، أنت بس قرب هتقدر أنت تثبتهم. هو لو أنت اتغيرت كلهم هيبصوا ويتغيروا، أنت مثلهم الأعلى في الغلط، أنت الزعيم. يا بطرس يا زعيم، بدلها تقع وقع سودة، أنا ما زلت هستغلك كزعيم. لما ترجع بالتوبة ثبت إخواتك برضه، واعمل الشغل المظبوط بعد ما عملت شغل غلط. فقال له، يتهيألي أن بطرس خجل طبعا من الكلام ده، رجعت وأنا أقدر أسيبك؟ إيه رجعت وقدام التلاميذ كده تقول لي كلام ده يا رب؟ ويفنى إيمانك؟ أنا إيمان يفنى؟ ده ما اللي اعترفت أول واحد وقلت أنت المسيح ابن الله، وساعتها قلت لي ده إيمانك ده تتبني عليه الكنيسة كلها. فبطرس الظاهر اتجرح في كرامته شوية بسبب عتاب المسيح. يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. ما فهمش، المفروض كان يقول له يا رب ما تسيبنيش، إذا كان الشيطان ناويلي ما تسيبنيش، ما تبعدش عني، أنا خايف من كلامك ده، أنا إيه اللي هعمله بالظبط؟ أرجوك ما تسيبنيش أضيع. كان المفروض يخاف، ده المسيح اللي بيقول، لما هو ما سمعش الكلام ده، أنا يفنى إيماني؟ أنت مش واخد بالك يا رب، مش معقول أنا أرجع إزاي وأنا عمري سبتك؟ أنا أرجع أروح فين وأنا معاك أهو؟ ده أنا أسبقك للسجن، لو فيها سجن أنا أول واحد، ولو فيها موت أنا أول واحد. ولما قال دي بقى سمع الكلمة الصعبة، فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح أديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرف. اليوم كلام ده ما سبقش بأسبوع، ده قبلها بساعات، كلام ده الخميس بالليل، يعني يقولوا مثلا 9-10 بالليل، وعلى 3-4 الصبح كان بينكر، فما فاتش 5-6 ساعات على الكلام. تصوروا المسيح ينبهه ويحذره ويقول له على الغلطة، يقول له على الغلطة ويقع فيها برضه. وربنا بيعمل معانا كده، ربنا ساعات يعمل معانا كده، ضميرك يقول لك بلاش المكان ده، المكان ده انت هتغلط فيه، بلاش الشخص ده، الشخص ده هيشدك بعيد، بلاش المقابلة دي، بلاش السفرية دي، بلاش الموضوع ده، وتلاقي الصوت واضح وبيزن جواك سمعان بلاش. وانت بتقول له لا وانا رب يعني صغير، ده انا معاك وخادم وبحبك، هو ربنا اللي بيقول لك بلاش، خليك ناصح. انما ساعتها تقول له لا رب، ده انا لما يحطوا لي اغراءات الدنيا كلها مش ممكن اقع. طب بقى لما تقول كده اعرف انك هتقع، لازم بالتلاتة هتقع، لأنك وثقت في نفسك زيادة. أكتر حاجة تضيع المناعة الروحية الثقة في الذات، إحساس الواحد أنه إيه، أنه قوي. بطرس كان حاسس أنه قوي وأقوى من الباقيين، ولا تعلمش من قولة خليك آخر الكل، ولا تعلمش من قولة الشيطان طلب أن يغربلكم كالحمض، ولا تعلمش من قولة إن رجعت. كل ده ما نبهوش، فضل يقول له أنا عارف كويس أنا موقفي إيه، أنا واثق في محبتي ليك. عشان كده بعد القيامة قال له يا سمعان ابن يونا لا تحبني أكثر من هؤلاء؟ والثالث مرة يقول له أيوة، إنما ثالث مرة قال له أنت تعلم كل شيء، أنا بقيت عارف أقول إيه، أنا اكتشفت إن أنا مش عارف بحبك ولا مش بحبك، مش واثق في نفسي خلاص. أنا بيجي لي لحظات بيتهيأ إن أنا بحبك جدا، إنما أعمالي بتقول غير كده، خوفي خلاني أعمل غير كده، طلعت مش بحبك قوي زي ما أنا كنت فاكر. لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرف. إيه حكاية الديك؟ ربنا يسوع يحب السهر، فكتير ما كانوا يسمعوا الديك، الديك دايما يصحي الناس في الفجر. قال له انت قبل ما يطلع عليك النور هتكون وقعت، اصل الشيطان شيطان الضلمة، يحب الشغل في الضلمة. بعد الديك الدنيا هتنور، فهو الشيطان الليل ده يحب يشتغل في الضلمة، تكون الايه العين بقى نعسانة والمخ تقيل ومش فاكر الكلام اللي قاله ربنا. وكتير من الشياطين يحبوا يلعبوا بالليل قبل ما يصحى الديك، لما يصحى بقى ايه يبتدي التبكيت وممكن يجيب معاه يأس. فقال له مش هيلحق الديك يصرخ الا وتكون عملت العملة. ثلاث مرات الواحد استغرب، ثلاث مرات؟ طب لو مرة المفروض كان ضميره اتحرك وكان اتكسف من نفسه، لكن مرتين وثلاثة وفي نفس اليوم؟ يا طول بالك يا رب، ده الواحد لما يغلط في حق شخص مرة تترصد تترصد ويحوشها له، انت جرحتني. ولما يفوت عليها سنتين ثلاثة ويغلط غلطة شبهها دي تاني مرة، تاني مرة اهم ثلاث مرات وفي ساعة وبرضو فاته. يا ربنا طيب صحيح احنا ما بنسمحش بعد كده، ودي مرة صعبة اصلها المرة مرة. ليه؟ لان ده واحد بيقول معرفوش وبيحلف انه ما يعرفوش، وده اكتر واحد كان لازق فيه وبيقول انا اللاموس بداله، يعني غلطة صعبة. ثم قال له حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احذية هل اعوزكم شيء؟ لو تفتكروا في إصحاح 9 و10 كان المسيح موصيهم وقت الخدمة لا تحملوا كيسا ولا أحذية ولا مزود. فقال لهم احتجتوا حاجة ساعتها؟ قالوا لا طبعا. طب ليه انت عملت كده يا رب؟ كان عاوز يعلمهم يتكلوا عليه، اللي يخدم ما يفكرش لا في كيس ولا أحذية ولا مزود، ربنا شايله شيل بس يركز في خدمته. فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه، احنا هنغير الكلام يا رب، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. ايه الكلام ده يا رب؟ لا دي في ناس بتتلخبط فيه. هل ربنا يسوع غير المبادئ؟ لا. يوحنا الذهبي الفم له تأمل لطيف في الحتة دي، يقول ايه؟ لما أب يكون بيعلم ابنه السباحة الأول يحط إيديه تحت بطنه كده ويقول له سيب نفسك ما تخافش، سيب نفسك، ما هو خايف مش هرميه في الماء وخلاص. أول درس هو سيب نفسك أنا شايلك، وبعد شوية إيه؟ لا أنا كمان هشيل إيدي أهو وإنت شايل نفسك. فاهمين المعنى؟ هو ربنا عاوز يديهم دروس فوق بعض. الدرس الأولاني اتكل علي، ما تقولش أهم حاجة، بدل هتشتغل معايا كل الأمور الجسدية تزاد لكم، لا تقول هم بيتك ولا عيالك ولا صحتك، سيب الحاجات دي عليا انت، بس شوف خلاص نفسك وخلاص الناس، ولا أحذية ولا مزود ولا حاجة. طيب معنى كده نعيش بالدلعين ومرفهين؟ لا، بس بقى خلينا نكبر ونطلع السلمة اللي بعدها. الحاجات الطبيعية برضو اشتغل فيها، يعني ايه؟ ما تهملش واجباتك الطبيعية واليومية. لكن الاباء اعتبروا ان الكيس والزواد دي امور روحيه، لان ربنا بعد ما علمنا نتكل عليه في الامور الجسديه علمنا نستزيد بالامور الروحيه، بدليل كلمته اللي عنده توب يبيعه ويجيب سيف. طب ما انت قلت يا رب حكايه التوب دي ما تعلوش همه، قال لا بس السيف اهم. طبعا ايه حكايه السيف؟ ما الحته دي بتتاخد علينا ويقولوا علينا ارهابيين، الحته دي بالذات. فيقول من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب واحصي مع اسمه. يعني لازم هيحصل اللي انتوا عارفينه، انا مش هتفوت ساعات وهيعتبروني مجرم من المجرمين. احصي مع اسمه دي ايه في العهد القديم في اشعياء 53. فبيقول لهم انا خلاص ماشي، فانا بقول لكم التنبيهات الاخيره، اعملوا حسابكم في الخدمة، دبروا حالكم في الخدمة. انا ما لغيتش مبدا ان انا هعولكم، بس مش عاوزكم تتدلعوا، خلوا بالكم، اهتموا بالامور الروحية. اما السيف، كل الاباء قالوا لا يمكن يكون المسيح قصد سيف جسدي او سيف مادي، بدليل بسيط قوي يجي بعدها بكم آية في نفس الاصحاح، بعدها بكم آية لما هاجموا الجماعة الحراس على المسيح، بطرس طلع السيف. هو قال له هنا في سيفين، قال له ايه اللي بتعمله دخل سيفك. لدرجة القديس أمبروسيوس يقول ايه، لماذا تأمرني يا رب ان اشتري سيفا ثم تمنعني من ان استخدمه؟ على الحتة دي مش انت لسه بتقول لي اشتري سيف، اول ما مسكت السيف تقول لي ايه دخل سيفك، ايه اللي انت هتعمله ده؟ يبقى واضح ان السيف غير السيف، ربنا بيتكلم في حاجة غير خالص ما التلاميذ فهموها، ودي كانت بتحصل كتير. فمرة قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين، فاكرينها؟ تحرزوا من خمير الفريسيين. قام بصوا لبعض وقالوا ايه، طب ده احنا ما خبزناش، هنضطر نشتري خميرة. بيقول لنا ما تجيبوش خميرة من الفريسيين. زعل جدا ربنا يسوع، قال لهم انا هتكلم في خميرة واكل. يوم الخمس خبزات كام لقمة شلت، كام قفة شلت، يوم السبع خبزات كم سلة شلته، أنا هكلمكم في أكل وشرب؟ خمير الفريسيين يعني كلامهم، يعني تعلمهم. فربنا يسوع له المجد كتير قوي ما كان يستخدم الأوصاف اللي بيقولها بشكل ثالث. فكلمة سيف دايما في كلامه تعني كلمة ربنا، سيف الروح، ودي واضحة قوي في الكتاب في أماكن كتير قوي بيقولها بولس بصراحة، سيف الروح الذي هو كلمة الله. وفي الرؤيا يقول يخرج من فمه سيف ماض ذي حدين، وفي عبرانيين 6 يقول كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف. فطبعا ربنا بيقول للخادم ايه، عاوز تشتغل معايا بيع هدومك واشتري السيف، خلي معاك سيف أغلى من لبسك وأغلى من إمكانياتك، هو ده القيمة، هو ده اللي هتحارب بيه، هو ده اللي هتأثر في الناس بيه. اشتري سيفا، اشتري سيفا، دي دعوة انك تحب الانجيل وتقراه وتحفظه وتذاكره وتشتغل به، هذه اشتري سيفا. لان ما هو من جهتي له انقضاء، يعني قال لهم انا ماشي، ما هو من جهتي له انقضاء، يعني لابد ان تكمل النبوات، فخلاص انا همشي وهسيبكم انتم، فانتم اللي هتتكلموا بعد كده، انا اتكلمت وانتم اللي عليكم الدور اللي جاي. فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان. برضو دي تؤكد ان كلام المسيح مش حرف. ليه؟ لو هو بيتكلم بالحرف اللي ملوش سيف يبيع التوب ويشتري سيف، كان قال لهم ايه مطلوب كم سيف؟ 12، كل واحد يروح يبيع جلابيته ويجيب سيف. انما قال لهم يكفي. يكفي دي طلعت في العبرية مقصود بها ايه بصراحة كده يعني، بس يوه ده انتم مش فاهمين حاجة معناها كده. يكفي يعني ايه؟ طب كفاية، كفاية كفاية يعني مهما قلت انتم مش راضين تفهموا، كفاية يعني انتم مش وصل لكم المعنى، فاهمين المعنى؟ هذا يكفي مش على ان التين سفين يكفي، لا ما هو السفين ما يكفوش، انما يكفي يعني كفاية كلام، انتم اصلا لسه مش قادرين تفهموني. عارفين لما واحد يبقى بيكلم واحد بيبقى مش راضي يفهمه خالص، ويقول له طب كفايه، طب بعدين. فهذا يكفي كأن المسيح بيقول لهم ايه، انا بقول ايه وانتوا بتقولوا ايه، بقول لكم بيعوا هدومكم واشتروا سيف، سيف تقولوا لي معانا سيفين، طيب خلاص كفاية بعدين تفهموها على المال. والقديس الذهبي الفم له رأي ان السيفين دول ما كانوش سيفين، هيجيبوا منين السيوف التلاميذ دول، هم ناس غلابة وصيادين، انما ليلة الفصح كانوا بيحضروا سكنتين طوال عشان خروف الفصح، واخدين بالكم، فكان معاهم السكنتين اللي هيذبحوا بيهم الخروف، فقالوا له معانا السكنتين، قال لهم طب كفاية، كفاية اللي ذبح الخروف، فاهمين المعنى، ممكن تتفهم كده. الاباء طبعا اللغويين رمز قالوا ايوه السيفين كفاية، عهد قديم عهد جديد كفاية، مش عاوزين اكتر من كده، كده سيفين تمام. فكل دي معاني، انما الاهم ان احنا نتأكد ان المسيح لم يقصد ابدا سيف مادي خالص، بدليل انه وبخ بعدها بلحظات بطرس بشدة لما مسك سيف. فاحنا مش مصرح لينا ابدا استخدام القوة المادية ابدا، انما مطلوب مننا استخدام القوة الروحية، هذه المعنى. والقوة الروحية نبيع هدومنا عشان ناخدها، يعني نبيع الماديات والجسديات والمظاهر عشان نقتني سيفا، ادي تعليم المسيح لتلاميذه ليلة صليبه. وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه. ولما صار الى المكان كالعادة، دي كلمة حلوة، ليه؟ ربنا يسوع كعادته كان بيسهر كتير في جبل الزيتون وكان بيبات هناك كتير، عشان كده في الإصحاح اللي فات آخر آية كان يقول في الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. ربنا يسوع كان بيحب الخلوات، فتلاقي كتير من الليالي كان على الجبال، ما نعرفش قضى الليل ازاي، في مرة ذكر انه قضى الليل كله في الصلاة، انما يمكن كان بينام حتى في الجنينة. جبل الزيتون ده مكان كله خضرة وطبيعة جميلة، فربنا يسوع من بساطته كان ممكن ينام بالليل في الجبل. ودي تعلمنا دايما انك تقابل المسيح في الجبل. في الجبل يعني ايه؟ يعني معنيين مهمين، برا الدنيا، برا الزحمة، برا الدوشة، وكمان فوق، فوق الدنيا، بعيد بقى عن الاكل والشرب والاحتياجات الجسدية والشهوات، اطلع لفوق شوية، ابعد شوية واطلع لفوق شوية تلاقي جبل الزيتون. فربنا يسوع له المجد يقول خرج كالعادة إلى جبل الزيتون. إمتى الواحد فينا تبقى العادة بتاعته يروح جبل الزيتون؟ يعني إيه؟ يعني يبقى الطبيعي إنك بتهرب عشان تقعد مع ربنا. إمتى تبقى دي العادة بتاعتك؟ إحنا ممكن يتقال عليه إيه؟ كالعادة دخل ينام، ينام. كالعادة بيجيب سيرة الناس، كالعادة بيزعق لعياله، كالعادة قاعد يعد فلوسه. امتى كالعادة جبل الزيتون؟ هو ده السلوك الحلو. في ناس مش بتسمع الكلام. خرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه. تبعه تلاميذه، ما هي دي التلمذة، ان الواحد يقلد المسيح. هم التلاميذ حبوا الخلوة ليه؟ شافوا ما قالهمش ولا مرة تعالوا ناخد خلوة بالمعنى الحرفي، ثم شايفين المسيح بيحب الحكاية دي فيمشوا وراه فيتعلموا ازاي الطبيعة، يقعدوا يتأملوا فيها او يسبحوا ربنا او يقولوا مزامير في الجبل او يعني يبقوا هاديين كده بعد دوشة اليوم كله. تبعه تلاميذه، انما الليلة دي غير كل ليلة، هي كالعادة جبل الزيتون، انما اليوم ده غير كل يوم والليلة دي غير كل ليلة. هو كالعادة كان يدخل ويناموا منه في السكة وهو بقى يكمل السهرة. لما صار إلى المكان، المكان ده اللي هو جثيماني، وجثيماني بالمناسبة في الآرامية معناها معصارة زيت، معصارة زيت، جثيماني كلمة آرامية يهودية يعني. فربنا قصد حتة المعصارة دي لأن أشعياء تنبأ عن فكرة العصر اللي هيدخل فيه المسيح، لما قالوا مين ده اللي جاي كله هدومه دم، قال أصلي جست المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد، لو فشعي. لما سار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وصية مهمة أوي وهيكررها كمان شوي، صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. طبعا صلوا دي جات كتير في كلام ربنا يسوع المسيح، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. إنما هو لسه بيقول لهم الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة كلكم. يعني الليلة دي فيها تجربة. هنا نفهم أن كلمة تجربة مش معناها ضيقة، معناها خطية أو معناها عرض خطية، تترجم temptation إغراء. يعني الشيطان هيغريكم الليلة دي وهيغلبكم، هيصارعكم في حرب روحية، فصلوا عشان ما تدخلوش في تجربة. هي نفس اللي احنا بنقوله في أبانا الذي ولا تدخلنا في تجربة. المعنى الحقيقي بتاعها مش امنع مننا المشاكل، امنع عننا الخطايا. لا تدخلنا في تجربة يعني ما تسمحش رب نغلط ونبعد عنك، لكن نجينا من الشرير، لا تدخلنا في تجربة. قال لهم طيب مش عايزين تدخلوا في تجربة والشيطان يغلبكم، انا بصلي عشانكم، طلبت من اجلك، وانتوا تعملوا ايه؟ تصلوا. لو هتصلوا مش هتدخلوا في تجربة. كأن ربنا بيقول لو التلاميذ الليلة دي كانوا خدوها سهر ما كانش ولا حد فيهم شك. على فكرة كلهم شكوا، كلهم شكوا. يعني بطرس أنكر، بس ده مش معناه بقية التلاميذ حلوين، كلهم شكوا وجريوا، فالغلط مسكهم كله، بس أكترهم بطرس. دي تعلمنا أن بدون صلاة هتغلط. يعني وانت نازل الصبح بتقول لا تدخلنا في تجربة، طب ما المسيح بيقول لك صلي لكي لا تدخل في تجربة، تقول له لا أنا مش فاضي. طب الله، مش انت بتقول له يا رب ما تدخلنيش في تجربة، يقول لك خلاص أنا مش هدخلك بس انت صلي لكي لا تدخل في تجربة. يقول له لا معلش. طب معلش يبقى تدخل في تجربة. انت لو جربت تصلي الصبح كويس تلاقي نفسك ما بتغلطش بالساهل، انما لما تبتدي يومك من غير صلاة تلاقي نفسك عمال تلخبط، شوية إدانة على شوية غضب على شوية أفكار على. طب ما أنت عارف الحل، صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. تجربة دي ممكن تبقى بقى مشاكلها كبيرة قوي وأخطاء كبيرة قوي، لو صليت ما كانتش هتحصل. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى. ربنا يسوع له المجد، حتى مع تلاميذه كان يحب يبقى لوحده. ودي تورينا حاجة ان ربنا يسوع كان دايما وسط الناس، وبعدين له خاصة قوي من التلاميذ، وله خاصة جوه الخاصة التلاتة القريبين، انما كل ده ما يعطلوش عن القعدة لوحده. فطبيعي انت ليك اسرة ولأقرب ناس وليك عيلة كبيرة وليك مجتمع ضخم، لكن وقت الخلوة اطلع من ده كله وقعد لوحدك عشان تدوق ربنا. مش كفاية تقول قاعد مع أولادي، حتى مع أولادك يمكن ما تعرفش تتكلم مع ربنا. شبهها واحد من الآباء بحكاية الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. في الليلة دي كانوا 11 تلميذ معان، ساب 8 في الجبل وخد 3 بطرس ويعقوب ويوحنا، وبعدين ساب 3 وانفصل عنهم نحو رمية حجر وقعد يصلي لوحده. فقال كأنه في 8 في الأول في الدار الخارجية، دول اللي بره مش بره، يعني دول زي اليهود، وبعدين في 3 دول بتوع التجلي، دول اللي دخلوا العهد الجديد، دول دخلوا القدس. أما الدخول لقدس الأقداس والكفارة ده المسيح لوحده عشان يكلم الآب عن الكاس وعن الفداء، لا ده لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا يشاركوا، كله أفضل، كله يبقى بعيد. فربطوها الأباء بفكرة أن المسيح يتقدم وحده عشان يتكلم في موضوع الكاس، الكاس اللي هو إيه؟ الإشارة إلى العهد وإلى الدم وإلى غضب الله اللي هياخده المسيح على نفسه. فدي بقى ما يقدرش يعملها غير ربنا يسوع لوحده، حتى بطرس يعقوب وحنا يفضلوا بر. جث على ركبتيه وصلى. برضه السؤال المشهور، ليه المسيح يصلي؟ مش هو ربنا؟ إنما ربنا يسوع له المجد أصر طول حياته أن يؤكد ناسوته كما يؤكد لاهوته. دي كل شوية بنقولها لأن احنا اليومين دول بنتخبط في الحتة دي. المسيح إنسان طبعا، ولكن ده ما يلغيش لاهوته. المسيح ربنا طبعا، لكن ده ما يلغيش ناسوته لاهوته. لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. طب هو كإنسان ينفع يصلي؟ طبعا ينفع يصلي، ليه ما يصليش؟ شو بيعلمنا المثل الأعلى بتاعنا؟ لازم يصلي يصلي، لكن ده يلغي لاهوته؟ لا، ما يلغيش لاهوته طبعا. جثى على ركبتيه وصلى، بيعلمنا السجود والصلاة قائلا يا أبتان. يا أبتان فيها الدالة، يعني زي ما تقول يا بابا، فيها دالة. يعني عشان كده دايما نقول أبوة الآب للمسيح هتفضل مختلفة عن أبوته لينا. احنا كلنا أولاد ربنا، في فرق كبير. احنا أولاد ربنا بالتبني، بالشرف، بالنعمة، إنما المسيح نور من نور، إله حق من إله حق، زي واحد عنده ابن وحيد من صلبه واتبنى 10 عيال من كرمه. إنما هيجوا 10 جنب ابنه اللي من صلبه؟ لا يمكن، ده الابن الوحيد. فهنا يا أبتاه تؤكد أن العلاقة خاصة جدا بين المسيح والآب. إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. برضو دي حيرت ناس كتير. يا رب إرادتك غير إرادة الآب، مش أنت قلت كما أوصاني الآب هكذا أفعل، وقلت أنا والآب واحد، ليه المرة دي حاطط إرادته غير إرادتك؟ بص، ربنا يسوع له المجد بيورينا المثل الأعلى للسلوك في المشاكل وفي الضيقات في الأيام الصعبة. في الأيام الصعبة جدا الإنسان بيبقى نفسه التجربة تخلص أو تعدي. هي تجيز هنا يعني تعدي، ما تعديها بسرعة، عديها بسرعة الوجع الشديد ده، الألم الشديد ده. فدي رغبة طبيعية عند كل إنسان لما يكون متألم جدا أو مضغوط جدا، عاوزها تعدي، عاوزها تخلص. إنما إرادة الله أحيانا تكون عاوزة فترة أطول، أو له إرادة أخرى إنها تطول شوي. فربنا يسوع له المجد بيعبر باللسان البشر، فبيقول ممكن تخليها تعدي. اللي بقى قالوا تعدي مش معناها ما تحصلش، معناها تحصل بسرعة. تجيز أو تعبر معناها خليها تمشي بسرعة. عارفين زي اللي داخل على عملية يقول طب خلاص تخلص بس بسرعة، لأنه في حتة تاني قال من أجل هذه الساعة قد أتيت. يعني المسيح مش هربان من الصليب، ده هو جه عشان الصليب، وكل اللي بيحصل ده ترتيبات من ربنا يسوع. وهو قال في حتة تاني لي سلطان أن أضعها على نفسه، ولي سلطان أن أخذ، محدش له سلطان علي. فكل اللي بيحصل ده ترتيب المسيح. لكنه إذ أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، خذ الصورة المثالية للناس. الصورة المثالية ليك كإنسان لما ربنا يسمح لك بصليب تقول له إيه؟ إن أمكن أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن أنا مش هغير إرادتك، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. اللي أنت شايفه أحسن، لكن هنا طبعا لا تلغي أبدا أن إرادة المسيح وإرادة الأب واحد، لأنه كان ممكن يهرب، كان ممكن يبطل المؤامرة. بعدها بدقائق قال ده أنا ممكن أجيب 12 جيش من الملائكة يدافعوا عني. فواضح أن كل ما يحدث هو إرادة المسيح أيضا، مش إرادة الأب بس، لكن هو حطتها بالمعنى ده عشان نتعلم أنه إذا تعارضت إرادتك كإنسان مع إرادة الله، يليق أن تسلم لإرادة الله وتيجي على نفسك وتقول له رب لا إرادتي بل إرادتك. هي دي البنوة عشان تستاهل تقول يا أبتاه. لازم تقول له اعمل اللي انت شايفه مش اللي انا شايفه عشان تبقى ابن. انما عاوز تبقى ابن وتقول له انا مش عاجبني اللي انت بتعمله، تبقى ابن مش مؤدب. انما الابن المطيع يقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك. طبعا الكلام ده المسيح له المجد في اللحظات دي كان في قمة حزنه، في قمة حزنه. ليه؟ ربنا يسوع شايف كل اللي هيحصل، مش شايف بس كل اللي يحصل، شايف خطايا 5000 سنة، شايف بلاوي كل الأجيال، شايف سلطان الظلمة اللي كابس على نفس العالم بقاله 1000 سنين، شايف مملكة الشر، كل ده شايفه. ودي اللحظة، دي الجولة الأخيرة بينه وبين الشيطان، دي اللحظة اللي الشيطان هيتهيأ له ان هو غلب وهتبقى الضربة القاضية ليه للأبد. فالمسيح له المجد مضغوط نفسيا جدا. ليه؟ يهوذا اللي حبه 3.5 سنين هيجي يبوسه دلوقتي يبيعه، التلاميذ اللي دقوا معاه أحلى أيام هيجروا، الناس اللي عمل معاهم معجزات كلهم هيجروا ويخافوا، وبعضهم هيقولوا اصلبوا. اليهود اللي هو منهم وجاي يرفعهم عشان يبقى خاصته، هم اللي هيصلبوه. الرومان والبشر اللي جاي يفديهم هم اللي هيقتلوه. كل ده جوه المسيح له المجد. ده الواحد لو واحد صاحبه خزله بيبقى قلبه وجعه، لكن لما يقول المسيح جرحت في بيت أحبائي، من الأمم لم يكن معي أحد، انتظرت رقة فلم تكن، معزين فلم أجد، لوحده خالص، شعور صعب جدا. الليلة دي تعزي كل من يشعر بالوحدة، لأن الوحدة مش شعور واحد ملوش ناس، الوحدة كترت في الزمن ده. ممكن يبقى حواليك ناس بس من جواك حاسس بالوحدة، لأن الناس مش حاسة بيك، مش حنين عليك. المسيح له المجد شعر بمشاعر أصعب من أي واحد فينا في أصعب لحظاته. عشان كده الليلة دي كانت ليلة صعبة جدا، تألم فيها نفسيا جدا قبل ما يتألم جسديا. وظهر له ملاك من السماء يقويه. برضو دي حيارة الناس، ملاك مين اللي هيقوي المسيح؟ ده المسيح له كل القوة والمجد. بعض الآباء قالوا يقويه يعني يقول له لك القوة. يقويه مش معنى زي لما تقول يبارك الله، يبارك الله يعني ايه؟ هتحط ايدك على ربنا؟ لا، يبارك الله يعني تقول له لك البركة، منك البركة. فيقوي يعني يسبحه قائلا لك القوة والمجد، اللي هي سكتة جوم اللي بنقولها في الليلة دي. والبعض برضو قالها ببساطة، المسيح كإنسان متألم جدا وبيصرخ في الصلاة، وماله لما يجي ملاك يشجعه كإنسان، كإنسان. واخدين بالكم؟ فدول تفسيرين يعني. كأن أنت لما تكون في قمة أحزانك وبتصرخ في الصلاة، تأكد أن هناك ملاك واقف جنبك بيقويك حتى لو ما شفتوش. ثق أن في ملاك جنبك بيسندك في اللحظة اللي أنت بتصرخ فيها من كل قلبك. أنا فاضل دي. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرق كقطرات دم نازل على الأرض. إذ كان في جهاد يعني مقصود فيها في ألم شديد ووجع شديد وحزن شديد، كان يصلي بأشد لجاجة. اللجاجة فيها الإلحاح والتكرار والتنهد، كل دي جوه كلمة لجاجة، لأنه في بقية الأناجيل أشار متى ومرقس أن المسيح فضل يكرر نفس الكلام. عشان في ناس تقول مش مفروض نكرر الصلاة. لا، ليه مش مفروض؟ إذا كانت طالعة من قلبك كر. المسيح قال لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم الذين يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب له. إنما لو الكلام طالع من قلبك قولوا إن شاء الله 100 مرة، بدل طالع من قلبك. ففضل المسيح يقول نفس المعنى كذا مرة لأنه ما فيش معنى تاني شغله. زي ما انتنا نقول كرياليسون 10 مرات، ما احنا ما فيش معنى شغلنا غير كده يا رب ارحم. فالتكرار اذا كان بلجاجة عن فهم عن حب عن احساس يبقى مستحب جدا، تبقى فضيلة. انما تكرار بلا معنى باطلا عشان بنقلد الناس الوثنيين اللي كانوا يعملوا كلام كده ملوش معنى، ده طبعا مش هو الصلب. صار عرق قطرات دم نازلة على الأرض. يعني إيه؟ المسيح لما كان بيعرق، مع أن ده بالليل، العرق ده مش عرق حار، العرق ده عرق انفعال شديد. عارفين واحد ممكن ينفعل جدا فبيبقى بيعرق. وبعدين عرق كدم دي لوقا بيقوله لأنه كان طبيب، يعتقد فسروها بعض الأطباء كده اللي يحب يقبل التفسير أو يفرضه، إنه ساعات تحصل نتيجة الحزن الشديد جدا نوع من التسمم في داخل الإنسان بسبب الحزن الشديد، فالخلايا تبقى الفلتريشن بتاعها مش طبيعي، فيبقى العرق فيه نوع من الدم. هي حالة نادرة إنما ريكوردت في الطب، يعني تدل على نفسية متألمة جدا، حتى لو أخذت ببساطة إنه كدم يعني من كتر الانفعال كأنه بينزف، هي تعني معنى عميق جدا، إن المسيح اختار بنفسه إن دمه ينزل على الأرض. وبعدين هنا الآباء، أنا معلش طولت عليكم بس الحتة دي آخر حاجة، ربطوا بين منظر المسيح في البستان هنا وبين منظر آدم من 5000 سنة في البستان. آدم مرضاش يخضع لله في طلب صغير جدا، آدم الجديد جاي يخضع لله الآب في طلب صعب جدا. يعني آدم قال له ما تاكلش من الشجر، كانت الشغلانة، إنما آدم الجديد جاي يخضع لأصعب طلب، أنه يموت من أجل البشرية ويبقى هو ذاته خطية لأجلنا، بالرغم أنه هو بلا خطية واحدة. الحاجة الثانية قالوا زي ما هابيل دمه نزل على الأرض فأصبح صوت دم أخيك، ربنا يقول لقايين كده صارخ إلي من الأرض، قطر الدم هابيل دي غالية على ربنا لأن هابيل دبار، أما الدم المسيح يعمل إيه؟ إذا كان دم هابيل الإنسان المظلوم البار، ربنا قال صوت دم هابيل أخوك بيصرخ بيهز السماء، كم وكم دم المسيح الذي القدوس الذي بلا خطية واحد. فربنا سمح أنه كأنه ينزف قبل ما يتصلب عشان يؤكد أنه اختار السكة دي بنفسه، مش هم اللي قطعوه ونزلوا دمه، هو من ذاته اختار الطريق ده، اختار ان دمه ينزل على الارض عشان يشيل اللعنة اللي على الارض. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد. ناخد آية واحدة بتقول ايه؟ تقول من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، بس محدش يفهمها غلط. من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، كمان مرة، من ليس له فليبع ثوبه ويشتري، آخر مرة، من ليس له مؤتمرات درس الكتاب الحجز لسه في أماكن، في مؤتمر 19 وفي الويتنج ليست في مؤتمر 21 والحجز في مكتب الكنيسة. اجتماع الخدام هيبقى في القاعة تحت دلوقتي. التبرعات عشان احتياجات المدارس للمناطق العشوائية وخدمة التوظيف. اتفضلوا انصر في يوم روح السبت، مش ده اللي بعده من عشنا، هنقول عليه المرة الجاية. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدم كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا
أعطينا اليوم، فاغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح
ربنا
أن لك الملك
والقوة والمجد،
لأن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. الناس